جميعا بصوت جماعي، وإنما كل إنسان يقرأ بمفرده. وأما الدعاء بعد السلام فإنه لا يكون جماعيا، ويكون برفع صوت، يرفع الناس أصواتهم لكن كل واحد منهم منفرد بدعائه، كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا يعرفون انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بدوي تسبيح الصحابة كدوي النحل، ولم يكن صوتا جماعيا، وإنما كانوا يرفعون أصواتهم جميعا ولكن لا يشتركون في الدعاء، فكل بمفرده يدعو لنفسه. والدعاء الذي يقال بعد السلام أن الإنسان يستغفر الله تعالى ثلاثا، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكررها بعد الفجر والمغرب عشرا، ثم بعد ذلك يسبح الله تعالى ويكبره ويحمده، كل واحدة 33، أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يقول بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي، ثم قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويكرر سورة الإخلاص والمعوذتين بعد الفجر والمغرب ثلاثة. هذا هو الذي يسن للإنسان أن يعمله بعد سلامه من صلاته، وكل إنسان بمفرده وليس صوتا جماعيا. يقول عندما أستمع لشريط القرآن أتابع المقرئة بصوت مرتفع لإتقان قواعد التجويد والأحكام، وأنا أستفيد عندما أتابعه جهرا، ولكن هذا يسبب إزعاج الأصدقاء الذين هم معي في الغرفة لأنهم يحبون الاستماع لكلام الله عز وجل، فهذا الفعل ما حكمه؟ نقول لا، القرآن لا يؤذى ولا يؤذى به، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا كنت تريد أن تتعلم القرآن فاتخذ لنفسك مكانا ولا تتابع المقرئ وهو يقرأ، وإنما بعدما ينتهي اقرأ بعده، وهناك أشرطة لتعليم القراءة بحيث أنه يكون هناك فاصل بين الآيتين تمكن المستمع من أن يقرأ فيها مثل قراءة المقرئ، فهذا ينفعك ويفيدك ولا يترتب عليه ضرر يؤذي إخوانك الساكنين معك. والقرآن يجب احترامه والإنصات إليه، فأنصحك بأن تستعمل الشريط المعلم المقرئ المعلم الذي يعلم الإنسان قواعد التجويد ويتيح للمستمع فرصة أن يعيد الآية بتمامها قبل أن يقرأ الآية التي تليها. هذا السؤال يقول ما حكم من أتى متأخرا في الحج ووقف بعرفة فقط ولم يطف ولم يسعى، فهل أتى بالحج وماذا عليه؟ السؤال ما هو واضح، لكن لعل قصده أنه لم يطف ولم يسعى قبل الحج. نقول هذا لا شيء عليه، إذا حج مفردا أو قارنا واتجه إلى عرفة مباشرة فإنه لا بأس بذلك ولا شيء عليه. أما المتمتع فلابد أن يأتي مبكرا ولكن لو أن إنسان أحرم متمتعا ولما جاء صار متأخرا تأخرت به الراحلة أو السيارة أو نحو ذلك فإنه يتحول إلى قارن، يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا ويذهب إلى عرفات، ولكن يطوف ويسعى بعد النزول من عرفة في يوم العيد أو أيام التشريق. هذا سائل يسأل سؤال يقول إنسان رمى يومين من أيام التشريق وأراد السفر في اليوم الأول من أبريل، فهل طواف الإفاضة يجزي عن طواف الوداع لأن الوقت يبدو قصير؟ أولا نحن نستعمل الشهور العربية، الشهور الهجرية القمرية، ولا نستعمل الشهور الفرنجية، والعبادات كلها مبنية على الشهور القمرية التي جاء ذكرها في القرآن والسنة عندما قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم، وقوله صلى الله عليه وسلم الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، فالمراد بهذا الشهور القمرية وهي التي تبدأ بمحرم وتنتهي بذي الحجة. أما سؤال السائل عن إنسان رمى يومين من أيام التشريق وأراد السفر، فنقول الإنسان إذا انتهى من عبادة اليوم 12، بمعنى أنه رمى الجمرات 3 في اليوم 12 بعد الزوال، فإنه يطوف للوداع ويسافر. ومثل هذا السؤال عجيب أن يأتي الآن، نحن الآن في اليوم 22 من شهر ذي القعدة، أنت أتيت مبكرا تريد الخير أليس كذلك؟ فلماذا تحرص على أن تفوت على نفسك تمام العبادة؟ يجب على الإنسان أن يتم الحج، والله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، فلا يصبح أن تبيت النية على أن تلعب بحجك وأن تفسده، لا بد أن تأتي به تاما بأركانه وشروطه وواجباته، ومن ذلك إتمام الرمي وإتمام الطواف، فتؤدي العبادات على الوجه الصحيح. فإذا رميت بعد الزوال في اليوم 12 فلك أن تتعجل، بقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فالتأخر ليس بواجب إنما هو أفضل، ولا بأس على الإنسان أن يتعجل. أما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج لا يسقط بحال من الأحوال، ومن تركه فلم يحج، يلزمه أن يرجع إلى مكة ويطوفه ولو كان سفرا إلى أقاصي الدنيا، لأن الأركان لا بد من الإتيان بها. وأما طواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج، من تركه بدون عذر أثم وعليه دم، وحجه غير مبرور لأنه لم يتمه. ومن تركه معذورا فإن عليه دم. وأما الحائض والنفساء فإنه يسقط عنهما، بقي سؤال يسأله بعض الناس، يقول لو أن الإنسان أخر طواف الإفاضة إلى وقت سفره هل يجزئه عن طواف الوداع؟ نقول إذا نوى به الإفاضة والوداع أو نوى به الإفاضة فإنه يجزئه، لكن الأفضل أن يطوف للإفاضة طوافا ثم يطوف للوداع طوافا آخر. هذا يسأل يقول